يرد أشياء على يعني كما يقولون ما لا يدرك كله لا يدرك جله، يردوا أشياء يرد رؤوس الأدلة وهي أشياء عامة. قال استجى القائلون بالنجاسة، قالوا المني فضلة من فضلات البدن، وهي أشبه ما تكون بالبول والغائط. فالبول والغائط فضلة تخرج من بدن الإنسان، والمني كذلك فضلة تخرج من بدن الإنسان، ولذا ما أحسن أن نلحق المني بالبول والغائط بجامع أن كل منهما فضلة. رد عليهم القائلون بالطهارة، قالوا نعم هو فضلة، لكن لماذا أنتم ألحقتم هذه الفضلة بالبول والغائط؟ لماذا لا تلحقوها مثلا بالعرق والبكاء والمخاط؟ فهو أقرب، إذا كان فضلة فهو أقرب للمخاط، فالرائحة رائحة المني ليست كرائحة البول والغائط، فهو أقرب ما تكون بالمخاط وأقرب ما تكون بالعرق والريق الذي هو فضل عن الإنسان. ثم اللبن يخرج من بين الطعام، والمني يخرج من الدم وهو ليست له رائحة خبيثة. ثم احتج القائلون بالنجاسة بقولهم أنه يخرج من مخرج البول، المني يخرج من مخرج البول، فهو أشبه ما يكون بالحيض والنفاس في حق المرأة، والبول بالنسبة للرجل. ردوا عليهم بقولهم نعم يلتقي البول مع المني في رأس الذكر، أما المخرج فيختلف، فالمني لا يخرج من نفس مخرج البول، وإنما له مخرج خاص، فهو خلاف مخرج البول وإن التقيا في رأس ذكر الإنسان. هذا واحد. ثانيا، أصل الإنسان أصل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير الخلق وأصل الأنبياء الصالحين والطاهرين من عباد الله الصالحين، أصلهم مني. لذا يذكرون أن رجلا مر بعالمين يتناظران، فقال لهما ما شأنكما؟ فقال الذي يقول بطهارة المني، قال للسائل، قال يحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا. فأصل الإنسان طاهر وليس بنجس، فقياس البول والغائط على المني قياس مع الفارق، قياس مع الفارق من حيثيات كثيرة. فالمني ليس أصله من الطعام والشراب كالغائط، الغائط أصله من الطعام والشراب فضلات الطعام والشراب، أما المني هو أصله تخريج الدم الموجود في العروق، والدم هو أصل حياة الإنسان، الدم هو أصل حياة الإنسان، فالمني هو خلاصة الدم، المني هو خلاصة دم الإنسان. ولذا لما يضعف الإنسان يضعف دمه ويمرض لا يقوى على الوطء، لما يضعف يشيب أو يمرض أو تخر قواه لا يقوى على إخراج هذا المني. فأنتم تقولون أن البول أن المني مثل البول والغائط والحيض والنفاس، هذا كما يصير صحيح. فالبول والغائط فضلات، والمني هو عبارة عن الدم. وهنا فائدة مهمة نستفيد منها في الأشباه والنظائر، وهي مذكورة في كتب العلماء، وقد خصها غير واحد من البحث من الفقهاء، وقد دخلت في كثير من المسائل المستجدة في موضوع الطهارات والنجاسات، وهي أن النجاسة إذا تحولت واستحالت تغيرت لونها وتغيرت طبيعتها، فحينئذ تنقلب إلى إيش؟ تنقلب إلى أنها طاهرة ولا تبقى نجسة، كالمياه المتكررة التي تكرر، وكالمساحيق وغيرها. ثم احتج القائلون بالنجاسة بأن المني يمتزج بالمذي، والمذي جزء من المني، لأن الشهوة هي التي تجذب كلا منهما، فاشترطا في النجاسة. فاحتج القائلين بالطهارة وردوا عليهم بقولهم المني مخالف للنزي في الاسم والخلقة وكيفية خروج، فالنفس والذكر يفتران عند خروج المني، أما من معه خلف في المذي مثلا أو من أمذى فإن النفس لا تفتر والذكر لا يفتر، فالمذي غير المني، وقياس المذي على المني قياس مع الفارق، وأن يكون المذي كالمني. ثم قولهم إن الاكتفاء بالفرق لا يدل على الطهارة، لأن النعل يطهر بالدلك ولا يدل على طهارة الأذى، فمجرد الفرك لا يدل على الطهارة، فالنعل إذا أصابته نجاسة إنه إيش يدلك طهارته الدلك، وهذا الدلك في النعل لا يدلل على إيش على طهارة الأذى الذي علق به. والقائلين بالطهارة وأستثني هنا ثم حتى ما يذهب الوقت كله في المسألة وأعود إلى الإحالة، تنظرون في الإحالة، ولكن أوجز مؤكدا مؤصلا أن النقل مقدم على العقل، ومتى جاء نهر الله بطل نهر المعقل، متى جاء النقل والعقل، متى جاء النقل والأثر غاب العقل، ولا يجوز للعاقل إلا أن يفحص عن صدق الخبر ولا يقدم عقله على ما جاء عن نبيه وصح وثبت. فاحتج القائلون بالطهارة بالنقل وقالوا الفرق، العود أحمد كما يقولون، قالوا الأمر النبي أمر عائشة بالغسل أولا ثانيا التنزيه والاستحباب، ثانيا الاكتفاء بالفرق دلالة على الطهارة، الذي يؤكد ذلك كله الذي يؤكد ذلك كله ما ثبت عن عائشة عند ابن خزيمة في الأول من صحيحه صفحة 147، وعند ابن حبان أيضا في صحيحه صفحة 330، قالت كنت أحط المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. هذا اللفظ يقضي على الخلاف في المسألة، كانت تحط المنية من ثوب رسول الله وهو يصلي، هو واقف الصلاة والمني على ثوبه وهي إيش وهي تحطه، ماذا بقي الآن إلا أن جوزنا الصلاة عليه نجاسة، وحطها للثوب في إشارة إلى أن النبي كان يشعر بها ويعرف ماذا تفعل، ولذا القول بطهارة المني هو الصحيح، وبه قال الشافعية كما رجحه النووي الشارح رحمه الله. تعرض القائلين بالنجاسة من ضمن ردودهم على القائل بالطهارة لو كان المني طاهرا لجاز أكله، فرد أولئك عليهم بقولهم لا يلزم من كل طاهر أنه يؤكل، فالحديد طاهر والمعادن طاهرة والطين طاهر ولا يؤكل، فلا يلزم لا ارتباط بين الطهارة وبين الأكل، وهذا ما وقفنا عنده في الدرس الماضي. فنسمع كلام الشارح حول جواز أكل المني.
قال الإمام النووي رحمه الله: